مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لما كانت مصر تحتفل بعيد الأم أو عيد الأسرة كل يوم 21 مارس، وفي نفس الوقت هو عيد الربيع لأن 21 مارس مبدأ الربيع، فأود أن أكلمكم اليوم عن الأسرة المثالية وكيف تكون في بعض قواعد بسيطة. أولاً، ما هي الأسرة؟ الأسرة بمعناها الضيق زوج وزوجة وربما أولاد، والأسرة بمعناها الأوسع العائلة الكبيرة التي تفرعت عنها أسرات صغيرة، العيلة الكبيرة تلاقي داخلها أسرات صغيرة كده. والأسرة بمعناها الأكبر الوطن كله أسرة واحدة، والأسرة بمعناها الكبير جدا البشرية كلها أسرة واحدة، كل البشرية أولاد آدم وحواء، وكل البشرية عائلة واحدة إن تألم فيها عضو يتألم باقي الأعضاء. وعلى قدر الإمكان نحاول نتكلم دلوقتي عن الأسرة الصغيرة. الأسرة ينبغي أن تتصف أولاً بالحب، أولاً بالحب، والأسرة التي تفقد الحب هي أسرة مخلخلة مزعزعة. والحب يبدأ قبل تكوين الأسرة، يعني مفروض الحب يوجد بين الخطيبين قبل أن يتزوجا. مخاطرة إن اتنين يتجوزوا ويقولوا نحب بعض بعد ما نتجوز. مفروض إنهم يحبوا بعض قبل ما يتجوزوا. ولا أقصد بالحب الانفعالات العاطفية أو الجنسية الخاطئة، إنما أقصد بالحب الصداقة والمودة والتعاطف وتآلف القلوب بعضها مع بعض، يعني دم ده يجي على دم ده، يعني يقدروا يعيشوا مع بعض كأصدقاء يحبوا بعض زي أي صديق بيحب صديقه. ولذلك أنصح باستمرار إن فترة الخطوبة تكون فترة صداقة ومودة وليست فترة عبث عاطفي أو عبث جنسي ما يفهموش بعض فيه. عايزة محبة، تقول والكتاب المقدس يقول كده، أقول لك يقول الكتاب المقدس يحكي لنا كيف أن يعقوب أحب راحيل ومن أجل هذا تزوجها. ما يقدروش اتنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد من غير ما يحبوا بعض. الحب شيء والشهوة شيء تاني. احنا بنتكلم عن الحب يعني الصداقة يعني الود المودة. للأسف ساعات فترة الخطوبة بتكون فترة اتفاق على العفش، الجهاز، المواعيد، الملبس، الحفلة، البيت، الشقة، شوية كلام خارج عن الموضوع الأصلي. مفروض يتصادقوا مع بعض، يبقوا أصدقاء ويحبوا بعض. المحبة إن وجدت بين الزوجين ممكن أن توجد بين الأولاد، لأن عثرة كبيرة جدا إن الأولاد يشوفوا الأب والأم بيتخانقوا مع بعض ويزعقوا البعض أو يشتبوا بعض أو يتخاصموا مع بعض أو يضربوا بعض أو ينفصلوا كل واحد يروح عند بيت أبوه أو بيت أمه. عثرة كبيرة جدا وخطية بالنسبة لتحطيم نفسية الأولاد. علاقات المحبة وسط الأسرة ينبغي أن تكون فيها الخدمة والتعاون وتعب كل إنسان من أجل الآخر. يعني إيه؟ يعني المرأة تبذل كل جهدها إنها تريح الراجل، والرجل يبذل كل جهده إن يريح المرأة، وكل واحد يتفانى في إراحة زميله. ده مبدأ أساسي في الأسرة. إذا واحد تعب الكل يبقوا حواليه نفسيا وروحيا وجسديا وماديا بكل ناحية، هنا الأسرة. وحينما نقول الحب في الأسرة ينبغي أن نقول أيضا المحبة التي لا تتحيز إلى جانب معين، المحبة العادلة. يعني إيه المحبة العادلة؟ يعني نحب الكل بالتساوي، ما نحبش واحد أكتر من التاني. يعني إيه؟ يعني الأولاد نحبهم كلهم زي بعض، نطبطب على ولد ونقول له كلمة طيبة والتاني نهمله نكون له عقدة نفسية يبقى إحنا بنضره. لازم نحب الكل. صدقوني أنا لغاية دلوقتي لما بلاقي عيال صغيرين في السكة وطبطب عليهم، انت بطبط على ده لازم اطبطب على التاني والتالت والرابع، وان قرست ودان ده لازم اقرس ودان ده ولازم اقرس ودان التالت، وإلا هيشعروا بان انا بلعب واحد والتاني لا، كله زي بعضه لازم كده. وان قلت الواحد انت كتكوت يبقى كلهم كتاكيت. لازم الحب المتساوي. تصوروا مثلا يعقوب أبو الآباء لما ميز يوسف الصديق بقميص ملون اتعملت مشكلة وسط الأسرة، اتعملت مشكلة جوه الأسرة. لما حدث إن الأب والأم اختلفوا في محبة الأولاد، فبصينا لقينا إسحاق بيحب عيسو لأن بيجيب له صيد، ورفقة بتحب يعقوب لأنه هادي ووديع، وده بيحب ده وده بيحب عكسه. حدث تعب في الأسرة. لازم المحبة تكون متساوية ونفس الوضع. واحد يحب أمه ويحب زوجته، لو حب أمه أكتر من زوجته الأسرة راحت، ونحب زوجته أكتر من أمه الأسرة راحت. بقدر إمكانه يحب الاتنين، يوجد توازن بين الاتنين، يقول له كل واحدة منهم كلمة طيبة. لازم الأسرة تبقى كده، لازم تكون المحبة متساوية وكل أفراد الأسرة يبقوا بالشكل ده. لو حصل نزاع بين طرفين من الأسرة، وناس انضموا الفريق وناس انضموا الفريق آخر، ضيعوا الأسرة وكبروا الموضوع. يحب دول ويحب دول والكل زي بعض، ويكون الهدف ان الواحد يصلح ويقوي الرابطة، مش انه ينضم ويتحيز ده لجانب وده لجانب. الام ان دافعت عن ابنتها المتزوجة، يكون الدفاع انها تربطها بزوجها، مش الدفاع انها تقول لها تعالي عندي واحنا نربيه. يبقى هنا مفيش تعادل، مفيش توازن في الحب. لابد من المحبة العادلة والمحبة الشاملة والمحبة الكاملة التي تستوعب الكل في داخلها. دي الأسرة اللي عايزة كده، أسرة يربطها الحب. إن كانت الأسرة مش موجود فيها حب، سيضطر الأولاد أن يبحثوا عن الحب في الخارج، ودي مشكلة، فلا يكون هناك ارتباط في الأسرة. إن كانت الزوجة لا تمنح زوجها كل الحب، هيعوض الحكاية دي في القهوة وفي النادي وفي الأصحاب وفي الجمعية، وما يجيش غير بالليل. وإن كان الرجل لا يمنح زوجته كل الحب، الزوجة بين الحين والآخر تقول عايزة أروح أفسح شوية عند ماما، وتبقى قلبها في حتة تاني مش في البيت. مفروض إن الأسرة تعطي إشباعا من الحب لا يحتاج إلى تكملة في الخارج. احنا ساعات كتير ان نتكلم عن الحب ونلقي عنه محاضرات، ولكن في حقيقة الامر ما بنلاقيش الحب العملي الموجود في عائلاتنا كما ينبغي. لازم في حب عملي، ناس يحبوا بعض من كل القلب. البنت دي اللي تلاقيها وهي لسه شابة مراهقة بتحب لها ولد، ايه السبب؟ السبب انها لم تشبع من الحب في بيت ابيها وامها، فاصبحت جعانه من جوه عايزه تشبع من بره. لكن الانسان السوي السليم نفسيا الشبعان من الحب في البيت ما بيدورش على الحب بره. وحتى إن أعجب بأحد ما يكونش شيء مسيطر مدمر يتلف حياته، يكون مسألة عارضة والبيت هو الأساس. إذا كان البيت فاشلاً الزوج والزوجة، الأب والأم تعبانين، حالتهم مش تمام. الأولاد بيكون أمامهم أحد طريقين، وربما هناك طريق ثالث. أحد طريقين، إما أنهم يدوروا على الحب بره وسط محيط الأصدقاء أو الصديقات، دي سكة، أو يفكروا يترهبنوا، يقولوا إن كان الزواج متعب بهذا الشكل خلينا بعيد عن الزواج وبلاش ندخل في التجربة التي دخل فيها أبوانا وفشل. ويجي الواد يروح يترهبن ولا البنت تترهبن، وأبوه وأمه يجوا يبكلنا ويعيطولنا، الواد هيترهبن هيسيب البيت. انتوا السبب، انتوا السبب. لو كنتم بتقدموا حياة مثالية للأسرة السعيدة ربما كان التفكير يتغير، إلا في حالة من حالات الناس الذين أحبوا الله أكثر من كل شيء، ودي الناحية المثالية اللي ما بيفكروش فيها في الرهبنة من أجل عقدة أسرية. يعني ناس بيحبوا ربنا أكثر من الأب والأم مع إن البيت مثالي، لكن برضو في حب أكبر من كده لربنا. طبعا بعض الحالات الغلط تتعالج إذا كانت الأسرة سليمة وتبقى المثالية فقط. أو الشيء الثالث، واحد يفكر يهاجر ويمشي، أو يجد سعادته إنه يتعين في وظيفة بعيد عن البلد اللي فيها أبوه وأمه، ويقول أشكر ربنا اللي انتهت على كده ويكفي اليوم شر. نحن نريد الأسرة السعيدة، الأسرة السعيدة. الأسرة السعيدة تأتي بالحب وتأتي بالتفاهم، التفاهم المشترك. والتفاهم يحتاج إلى معرفة وحكمة وطيبة قلب. في ناس يعالجوا الخطأ بالعنف، يعالجوا الخطأ بالتزعيق، بالشتيمة، بالانتهار، بالغضب، بالتحطيم، بالتهديد، بالزعل، بالخصام، ولا يعالجون الخطأ بالتفاهم. الإنسان الذي يتفاهم هو صاحب القلب الكبير، أما الذي يغضب فهو قليل الحيلة. كل واحد في الدنيا يعرف يغضب، حتى العيل الصغير. كل واحد في الدنيا يعرف يزعق، حتى العيل الصغير. كل واحد يقدر يشتم ويتخانق، حتى العيل الصغير. لكن الكبير هو اللي يقدر يتفاهم، هو اللي يقدر يستوعب غيره، هو اللي يقدر يصل إلى نقطة تلاقي في الفكر مع غيره، هو اللي يعالج الأمور بحكمة، بروية، بهدوء، بصبر، بأعصاب سليمة. نصيحتي لكل عائلة إنها لا تعالج مشاكلها بالأعصاب. العقل كويس يعالج، الروح كويس يعالج، الأعصاب ما تعرفش تعالج. تقدرش تعالج بالأعصاب. الأب يفتكر أنه لما يشخط في ابنه بقى أب حمش وحازم وقوي الشخصية. لا، ممكن ابنه يمثل عليه، ممكن ابنه يكذب عليه، ممكن ابنه يبقى قصاده بوش وخارج البيت بوش آخر. ممكن، مش هي دي التربية. التربية إن الأب يصير صديقا لابنه، لا يخجل الابن أبدا من أن يكاشف أباه بكل داخلياته حتى الأخطاء. هنا يبقى أسرة متكاملة. الأب لا يصير سلطة في العيلة، إنما يصير رأسا مفكرة مدبرة وقلبا حكيما عليما فهيما يشتغل، لكن مش سلطة. لماذا يحدث إن الولد يذهب إلى مدارس الأحد علشان يشوف له مرشد روحي وما يقدرش يأخذ أباه مرشدا روحيا، أو أخاه الأكبر مرشدا روحيا، أو عمه أو خاله؟ لسببين: إما لأنه مش واثق في حكمته وحسن تدبيره، إما أنه مش واثق في أعصابه، يقول له هكلمه هيهيج علي وتبقى النتائج سيئة فبلاش. لماذا لا توجد هذه الثقة في الأسرة؟ الثقة في التدبير، الثقة في التفكير، الثقة في الإرشاد، في الروحانية، الثقة في المودة، في الصداقة، في عدم الثورة، في عدم الغضب، في عدم النرفزة. دي الأسرة السليمة، دي الأسرة السليمة. يا ليت الآباء والأمهات، وأقولها مرة أخرى، يا ليت الآباء والأمهات لا يعاملون أولادهم من مركز السلطة، إنما من مركز الحب والصداقة والتفاهم. يعني إيه؟ إحنا الناس بييجوا ويكشفوا لنا قلوبهم وبيقولوا لنا مشاكلهم، فبنتكلم معاكم بصراحة من واقع ما نعرفه من مشاكل أولادكم. عيال يقولوا عندي أمر من بابا وماما إن أنا ما روحش الكنيسة، عندي أمر بروحش الاجتماع، عندي أمر ما صمش. قالوا لي ما تصمش بالأمر، عندي أمر ما خدمش، قالوا لي ما تخدمش بالأمر. أو واحد يقول أمي عايزة تجوزني من بنت خالتي. ليه؟ لأنها بنت أختها، فتقول ابني ما يروحش للغريب ويبقى زيتكو في دقيقكو. طب افرض ما بيحبش بنت خالته، بنت خالته كويسة ولطيفة وبنت حلال، بس يعني تنفع لغيره ما تنفعش ليه هو، ولازم يطاوع.
او واحد يبعت لي يقول لي ابويا بيقول لي اما تتجوز بنت عمك لا مفيش نصيب في الميراث، مش هصرف عليك لا في الزواج ولا في الحفلة ولا في الجهاز ولا في الشقة ولا حاجة أبدا، أنت لازم تبقى واد مطيع. ما تجيش كده يا جماعة، ما تجيش كده. تتعاملوا مع أولادكم من مركز السلطة أولادكم يفشلوا. الكتاب زي ما قال أيها الأبناء أطيعوا آباءكم في الرب، في الرب ما تنسوش دي، مش قال تطوعوا طاعة مطلقة، أطيعوا آباءكم في الرب يعني فيما يوافق وصية الله. قال أيضا أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لكي لا يفشلوا. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. كأب كأم تنصح ابنك، لكن لا تفرض عليه سلطانا وتشعره بأنك سلطة، ومش سلطة بس، سلطة ديكتاتورية تملي إرادتها وإلا عقوبة وإلا زعل. وساعات ما فيش عقوبة لكن في عقوبة غير مباشرة. يعني إيه غير مباشرة؟ نكلم الأب والأم يقولوا أبدا ولا عملنا له حاجة، لا زعقنا له ولا شتمناه ولا ضربناه ولا أرغمناه ولا قلنا له كلمة جديدة. ونسأل الواد يا ابني بيقولوا كذا، يقول صحيح لكن أبويا مكشر طول النهار وأمي زعلانة وعمي بيقول لي أبوك والضغط والسكر وأمك حزينة وما بتاكلش في البيت ونوع من السلبيات. هو ضرور الإرغام يعني ضرب؟ الأسرة التي تتدخل تدخلا غير سليم في حرية أولادها تجعلهم يفشلون. صدقوني ربنا ما بيعملش كده، يعني دول بياخدوا السلطان أكتر من ربنا. ربنا ما بيعملش كده، ربنا بيدينا وصايا وبيتركنا على حريتنا ننفذ أو لا ننفذ، ولا يمحو شخصياتنا أبدا. لكن عندنا الأب والأم عايز يمحو شخصية ابنه، انصحوا، فهموا، علموا الحياة، اعطه في حدود فرصة الاختبار، اختبار الخطأ والصواب. مش أنا قلت كده يعني كده، تعمل دي وإلا كذا وكذا، ده شغل سلطة. الحب والتفاهم والود في الأسرة هو ده المطلوب. كمان في مسائل شخصية زي الزواج، زي السؤال النهاردة وبيجي كتير، بابا بيقول لا ما تاخديش الولد ده. أنا ما أمنعكش إنك تقول لبنتك ما تاخديش، لكن الشيء اللي ألومك عليه إنك لا تقنع ابنتك إقناعا يقبله عقلها بأن الوضع ده مش سليم. من حقك إنك تنصحها وتقول لها الزيجة دي مش مظبوطة، بس تقنعها، تقنعها. وعنصر الإقناع يلزم في الأسرة. أحيانا أيضا الأسرة تفشل بسبب عدم إعطاء حرية كافية أو وجود رقابة صارمة أو وجود روح النكد. يعني إيه؟ يعني الزوج تزوج وبعدين مراته تحاسبه بالساعة والدقيقة، كنت فين؟ اتأخرت ليه؟ احكي لي خط سيرك من أول ما تخرجت من البيت، خرجت من البيت يعني لحد دلوقتي، وكنت فين وقابلت مين وليه قعدت كتير في الإعدادي وليه المشوار ده ولازمته إيه وتتأخر إزاي. يشعر إنه فقد حريته. والمرأة أيضا ساعات الرجل بيعاملها هذه المعاملة التي تشعر فيها إنها فقدت حريته، أو تشعر أن هناك لونا من الشكوك في تصرفاتها. عشان كده ناس ساعات ما يتجوزوش، يقول يا عم انا هفقد حريتي، انا هبيع نفسي الواحدة ست تتحكم فيي، رحت فين وجيت منين، خليني قاعد في حالي كده كويس. ليه تعملوا كده؟ ما تدوا كل انسان حريته. واحيانا لا يكون هناك تحقيق إنما هناك نكد. يعني الراجل يجي البيت ما بتحققش معاه، لكن وش مبوز وعينين بتبكي والردود مقتضبة أو مفيش رد ومعاملة سيئة. إيه جرى؟ إيه يا بنت الحلال؟ حصل إيه؟ يكون كل اللي حصل إنه اتأخر ساعة بره. ده كلام مش معقول الكلام ده. نصيحتي للسيدات، ابعدنا عن النكد، ابعدوا عن النكد. المرأة بيسموها جنس لطيف. يعني ايه جنس لطيف؟ يعني إنسانة بشوشة دائمة الابتسام، رقيقة في ألفاظها، حلوة الحديث، حلوة العشرة. إذا فقدت هذه الصفات بقت راجل. لا أنا آسف، في رجالة برضو الواحد فيهم رقيق الحديث ولطيف وحلو العشرة، بس يعني الراجل لما يبقى حمش قوي مش عيب، لكن المرأة إذا كانت حمشة قوي بتبقى عيب. خليك لطيفة، عارفة حتى لو الراجل غلط بره وبص لقى البيت بتاعه لطيف يحن البيته ويبطل غلط، لكن إذا غلط بره وجه البيت لقى النكد يزود ويزود ويزود ويقول أنا أقعد برا البيت عشان أبعد عن النكد، أقعد برا البيت عشان أبعد مع النكد. احتفظوا بابتساماتكم دائما، احتفظوا بوجوهكم وملامحكم المشرقة. ده لما بيجي واحد مصور ياخد صورة بيقول ابتسموا عشان وشكوا يطلع كويس في الصورة، وإن كان واحد جد قوي بتبان وشه وحش. أمال لو البيت كله بهذه الصورة بتبقى صعبة. الأسرة السعيدة المبتسمة المحبة بتعمر. ده أحياناً المشاكل بتتحل بنكتة لطيفة، بتتحل بالضحك، وممكن الواحد يقول اللي هو عايزه في جو فكاهي وما يجرحش حد. ابعدوا عن الألفاظ الجارحة ولو في أسلوب الضحك. الأسرة السليمة أيضا ينبغي أن تكون أسرة تحترم بعضها البعض، تحترم بعضها البعض. الناس بيفتكروا انهم لما خدوا على بعض يفقدوا احترامهم لبعض، أو أن الاحترام لون من الكلفة، لا أبدا. عاملوا أولادكم باحترام، عاملوا زوجاتكم باحترام، عاملوا أقاربكم باحترام، عاملوا صغاركم أيضا باحترام. والاحترام لون من الأدب ومن الحكمة ومن الروحانية أيضا. ده المسيح قال ليوحنا المعمدان اسمح الآن، اسمح الآن، كلمه بلطف. وقال لي يهوذا يا صاحب، ما قالوش يا خائن. اتعلموا الاحترام لبعضكم البعض، بطلوا الألفاظ الوحشة واستخدموا ألفاظ رقيقة. ياريت كل واحد في عيد الأسرة مش بس ان هو يجيب لزوجته باقة من ورد او هدية لطيفة، ياريت ايضا يعطيها باقة من الألفاظ الرقيقة الحلوة، تشعر ان زوجها بقى زي الورد كده، حاجة لطيفة كده رقيقة، طبعه حلو، ألفاظه جميلة، مهذب في ألفاظه، رقيق في معاملاته، كل كلمة بتخرج من بقه ليها تأثيرها في قلبها ورقتها وحلاوتها. ده اللي احنا عايزينه، دي أحسن هدية تقدمها في عيد الأسرة، أحسن هدية تقدمها في عيد الأسرة. اتعلموا احترامكم لبعضكم البعض، واعطوا لكل واحد كرامته. نقطة تانية أقولها في الأسرة، وهي عمل الإشبين والجو الروحي. أنتوا بتستلموا أطفالكم من الكنيسة بملابس بيضاء، رمز للنقاوة والطهارة الداخلية يوم المعمودية، وبتفتكروا الآية اللي بتقول في غلطية 3:27، لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. وبتتذكروا إن العيل بقى عروس للمسيح، عشان كده بنلبسه لبس أبيض زي العروس. الواد أخدته نقي والأم إشبينة ليه وبتحمله على كتفها. طيب هل أنتم قمتم بعملكم كإشبين؟ أنا أسأل جميع الأمهات في هذا الاجتماع كله، هل قمتم بعملكم كإشبين؟ الولد بتعلموه الكتاب المقدس، بتعلموه رشم الصليب، بتحفظوه آيات، بتحفظوه ألحان، بتحفظوه تراتيل، بتعلموه يصلي، بتعلموه أخلاق كويسة، بتدوله قدوة صالحة، بتدوله نموذج للحياة الطيبة. لما بيكبر بتحكوله حكايات من الكتاب المقدس، بتحكوله حكايات من سير القديسين، بتعلموه طريق ربنا، بتدوله دروس روحية كل يوم، بتمارسوا معاه الحياة الروحية، بتعلموه ازاي يرفع ايديه، ازاي يركع، ازاي يصلي، ازاي يروح الكنيسة، ازاي يتأدب فيها، بتعلموه طريق ربنا، بتعلموه الألفاظ الحلوة. ايه اللي بتعملوه للولد؟ ما الذي قمتم به كأشابين لأولادكم؟ أب وأم يقولوا ابننا ربنا أحسن تربية، أحسن لبس، أحسن أكل، أحسن شرب، أحسن تعليم، أحسن راحة في البيت، سرير مخصوص، أوضة مظبوطة، لعب كويسة، كل احتياجاته وروحياته مفيش أبدا 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 أبدا. عملت إيه أيتها الأم كإشبين؟ هقول لكم تعمل إيه. تجيلنا الأم دي بعد 10 سنين وتبكي وتقول يا أبونا الواد مكفر سيئاتي. طب وانت ليه يكون ليك سيئات عشان يكفرها الواد؟ لو ربيت الواد في خوف ربنا مش هيتعبك. كلمة كويسة خالص قالها أحد القديسين، قال إيه؟ قال أدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم، أدبوا الأحداث قبل أن يؤدبوكم. إذا أنت ما أدبتش الولد وهو صغير هيأدبك لما يكبر. وما يزرعه الإنسان إياه يحصد. تقول ابني ما أثرتش عنه في شيء، الراديو جايبهوله، التلفزيون جايبهوله، التسالي جايبهاله، عضوية النادي مديله عضوية في النادي، مصروف كبير بدهوله، فسح على كيفه، سينمات على كيفه، هيصة على كيفه. طب وربنا فين؟ فين تربية الأولاد؟ مش بس الأم والأب أيضا، لأن الأب هو رأس الأسرة، مسؤول مش بس عن ابنه، مسؤول أيضا عن الأم اللي بتربي ابنه، مسؤول عن الاتنين. عمل إيه؟ عمل إيه الأب؟ يقول كل ما هيتي أقبطها وأسلمها لهم. لا يا حبيبي مش كفاية دي، قلبك، قلبك من جوه، روحياتك من جوه. شوفوا الكتاب بيقول ايه في سفر التثنية، وليكن هذا الكلام الذي انا اوصيه به اليوم على قلبك، وتكلم به حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق، وقصه على أولادك، وقصه على أولادك، وتكلم به حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. يعني الكتاب المقدس يكون موجود في بيتك. ما مركز الله في بيتك؟ وما مركز الكتاب في بيتك؟ لو الكتاب وربنا موجودين في بيتك مش هتختلف مع مراتك، مش هتختلف مع أولادك، مش هتتعب في تربية البيت، مش هتزعل، مش هتنقسم، لأن هناك مبادئ روحية تحكمك وتحكمهم. فين المبادئ الروحية؟ تقول شوف أنا أكلمك بصراحة، أنا لما اتجوزت الست دي كانت زي الملاك، وبعدين بعد سنة سنتين اكتشفت إنها مش تمام. صدقني أنت اللي مش تمام، لأنك مدام استلمتها كملاك مفروض تحافظ عليها كملاك، مفروض تحول بيتك إلى سماء تسبح فيها هذه الملائكة. لو مراتك الملاك بتصلي معاها بالصبح وبالليل، لو مراتك الملاك بتتناول معاها كل أسبوع، لو مراتك الملاك بتروحوا مع بعض الكنيسة، لو مراتك الملاك لكم قراءات مشتركة في الكتب الروحية وفي سير القديسين، لو ربنا موجود معاك كل يوم مش ممكن ابدا هتختلف مع مراتك. حتى لو تعبت معاك تتذكر كلام ربنا الحلو اللي انتوا كنتوا بتقروه مع بعض، تتذكر المبادئ السليمة. لكن اللي بيحصل ربنا مش موجود في البيت، مفيش صلاة في البيت. يا ريت أسأل وتجاوبوا في سركم، ما مدى صلواتكم في البيت؟ هل توجد صلوات مشتركة؟ هل يوجد ما قال عنه بولس الرسول الكنيسة التي في بيتك؟ هل ليكم ساعات مقدسة من القراءة والتأمل؟ هل أحاديثكم في البيت أحاديث روحية تمجد الله، أم كلها أخبار ومسك سيرة الناس وتعليق على الأحداث وضحك وترفيه وخناق وربنا مفيش؟ هل بيوتكم بيوت روحية؟ هل بيوتكم بيوت مثالية؟ هل المرأة تعطي قدوة روحية للرجل والرجل يعطي قدوة روحية للمرأة وكلاهما يعطيان قدوة روحية للأطفال؟ إيه اللي موجود؟ إيه اللي موجود في البيت؟ المرأة بتشتغل طباخة والزوج بيشتغل صراف، هذه كل الحكاية؟ وما فيش غير كده؟ وربنا فين؟ ربنا فين؟ ربنا نحن نريد الأسرة أن تكون أسرة مقدسة. لا يكفي أن تكون أسرة سعيدة، إنما ينبغي أيضا أن تكون أسرة مقدسة. لا ينبغي فقط أن تكون أسرة متفاهمة، إنما أيضا تكون أسرة روحية، كل واحد بيرفع التاني إلى فوق، كل واحد بيوصل التاني لربنا. أدي عيد الأسرة اللي نحتفل بيه، نحتفل بقداسة الأسرة. الأسرة أول ما تكونت، تكونت هنا قصاد المذبح قصاد الهيكل، تكونت بصلوات الكنيسة، بليتورجية خاصة، صلاة خاصة، برشومات، بألحان، بقراءات مقدسة في الكتاب. ربنا جمع الاثنين، وأخذت مراتك من الكنيسة وأنت أخذت جوزك من الكنيسة. الأسرة التي بدأت في الكنيسة لازم تستمر في الكنيسة، لازم تستمر في الكنيسة. زمان في تقليد من التقاليد الكنسية كانوا بيعملوا الزواج بعد رفع بخور باكر، والاتنين يحضروا القداس ويتناولوا، ويكون أول يوم ليهم طهارة جسدية ويوم مع ربنا. هل يمكن دلوقتي؟ الأسرة اللي تكون حفلة الزواج في أي مكان ولا في أي قاعة والحفلة فيها حاجات غير لائقة، بلاش نتكلم عن تفاصيلها، ويفتكروا ان دي التفاريح، دي اسره ابتدت بدايه مقدسه دي، ولا يجيب لهم حد يغني لهم ولا حد يفرفشهم؟ طبعا فرفشه غير روحيه يعني. هي دي الأسرة الروحية. لازم الناس يخلوا ربنا موجود في البيت. ولذلك قلت دائما وما زلت أقول وأكرر، الأسرة لا تتكون من طرفين اثنين الزوج والزوجة، وإنما من ثلاثة أطراف الزوج والزوجة وربنا، وجايز يتكون طرف رابع هو الأولاد. ربنا بيخش في الوسط، عشان كده الابن اللي بيخلفوه بيبقى ابن للزوج وابن للزوجة وابن لله بعمادة. ربنا طرف في الأسرة. هل تشعروا جميعا إن ربنا طرف في الأسرة؟ هل تشعروا جميعا إن ربنا طرف في الأسرة؟ سؤال أقوله تاني، أنتوا اتجوزتوا، هل كل يوم في عيد زواجكم بتيجوا الكنيسة وتعملوا قداس وتتناولوا سوا وتقولوا نبتدي سنة كويسة؟ جايز آخر حاجة تفكروا فيها التفكير إيه الحفلة وإيه الأكل وإيه الهدايا وإزاي نهيص، لكن هل بتفكروا نبتدي سنة زواج بحاجة زي كده؟ حتى في الهدايا، الزوجة في عيد ميلادها أو في عيد زواجها أو في أي يوم من كده تنبسط إن زوجها يجيب لها خاتم، يجيب لها سلسلة، يجيب لها صليب، يجيب لها هدية كويسة، لكن لو جاب لها كتاب مقدس ولا جاب لها كتاب روحي تقول إيه ده؟ إيه ده؟ ما تنبسطش، ما تنبسطش. المهم في الجو الروحي في محيط الأسرة إن الناس يكونوا عايشين في أسرتهم في جو روحي بتاع ربنا، عشان تبقى أسرة مقدسة بتاعة ربنا. وهكذا في الجو الروحي يصبح للأسرة الروح الواحد، الروح الواحد. بنصلي صلاة باكر من أجل وحدانية الروح، وفي الزواج بنقول ليسوا بعد اثنين بل واحد. منين ما الزوجة تقول ده بتاعي وده بتاعك، أو الراجل يقول دي حاجة بتاعتي ودي حاجة بتاعتك، ما بقوش الاثنين واحد. الاثنين واحد. منين ما نقول دول قرايبي ودول قرايبك ودي عيلتي ودي عيلتك، ما بقوش واحد. عيلتي عيلتك وقرايبي قرايبك واخواتي اخواتك وامي امك وابويا ابوك وهكذا من الناحية الاخرى. ده الوضع السليم. عشان كده الكنيسة ما بتسمحش إن واحدة بعد وفاة زوجها تاخد أخوه، أو واحد بعد وفاة زوجته ياخد أختها، لأن أختها أخته وأخوه أخوها، ما تقدرش تاخد أخوها وهو ما يقدرش ياخد أخته. العيلتين بقوا عيلة واحدة، العيلتين بقوا عيلة واحدة، قرايب الزوج قرايب الزوجة وقرايب الزوجة قرايب الزوج، كل واحد. هل إحنا بنشعر بوحدانية الروح؟ هل الزوجة لو وقعت فرضا في مشكلة مع زوجها، بدل ما تروح لأمها تروح لأم زوجها على اعتبار ان دي أمها برضو، وتشعر بنفس الحب؟ ان كانت كده يبقى فعلا في أسرة واحدة. هل الرجل ينضم لقرايبه ضد مراته، ولا المرأة تنضم لقرايبها ضد زوجها؟ ما بقتش روح واحدة. ايه وحدانية الروح في الأسرة؟ ده اللي احنا عايزينه، توجد وحدانية الروح. وأيضا الأسرة تحتاج إلى حكمة. حكمة يعني إيه؟ يعني الحكمة يعني لا شدة منفرة ولا حب مدلل، لأن الحب المدلل فيه أخطاء، والشدة اللي تأخذ اسم الحزم وهي عنف فيها أخطاء، إنما تبقى فيه حكمة. لا عطف يتحول إلى تدليل ولا حزم يتحول إلى عنف، في حكمة وفي حب، وبالحكمة تبني الأسرة بيتها. أرجو لكم حياة أسرية سعيدة ببركة ربنا الذي له المجد الدائم.